مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
على موجة مونتي كارلو الدولية نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية.
فترة بث مباشر على مدى 3 ساعات يرافقكم فيها آدم ديابيرا.
ومعي اليوم باسم سلوم.
صباح الخير آدم.
صباح الورد.
وأيضا معنا على الإخراج مازن الخليل. وأولى نشراتنا الإخبارية معك آدم ديابيرا.
وفي أبرز عناوينها: مقتل ضابط بالجيش السوداني وإصابة جنود آخرين في اشتباكات مع ميليشيات قالت الخرطوم إنها مسنودة من الجيش الإثيوبي. حكومة الوفاق الليبية ومالطا توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين. استمرار رفع القيود المفروضة بسبب كورونا في عدد من الدول، وفرنسا تعيد فتح المطاعم والمقاهي وتسمح بالتنقل بحرية في أنحاء البلاد. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من الحماية التي تتمتع بها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم. توتر على الحدود السودانية الأثيوبية، حيث أعلن الجيش السوداني عن مقتل ضابط سوداني وإصابة آخرين في اشتباكات مع ميليشيات مسنودة من الجيش الأثيوبي، ولم يصدر حتى اللحظة رد رسمي من الجانب الأثيوبي. هذا التوتر ليس الأول من نوعه، لكن الجديد هذه المرة هو الاتهام الرسمي للخرطوم الموجه إلى أديس أبيبا. إسلام عبد الرحمن من الخرطوم.
التوتر شهدته الحدود الأثيوبية السودانية بعدما توغلت قوة من الميليشيات الأثيوبية معتدية على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة باركانوريت وقرية الفرسان، بحسب ما أعلن العميد عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني.
حدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة. قوة من الجيش الأثيوبي تغدر بسرية مشاة واشتبكت مع قواتنا غرب النهر، نتج عن ذلك استشهاد ضابط برتبة النقيب وإصابة 6 أفراد منهم ضابط برتبة الملازم أول. استمرت الاشتباكات بصورة متقطعة، نتج عن ذلك إصابة 3 مواطنين ووفاة طفل.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها السودان صراحة الجيش الأثيوبي بالتورط والاعتداء على الأراضي والموارد السودانية، حيث كانت السلطات تقول إن القوات التي تتوغل داخل أراضي البلاد عصابات خارجة عن سيطرة الحكومة الأثيوبية. يذكر أن الجيش بدأ في الأشهر الأخيرة الانتشار في المناطق الحدودية بعد غياب دام سنوات، وقد استغلت الميليشيات الأثيوبية هذا الغياب وعملت على طرد السكان المحليين منها بقوة السلاح. وزار رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وكبار قادة الجيش في 8 أبريل/نيسان الماضي المقار العسكرية في الحدود، وقال إن الجيش لن يفرط في حماية حدود بلاده. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
نشير فقط إلى أنه من وقت إلى آخر تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات أثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية. وفي وقت سابق قال وزير الدولة بالخارجية السوداني الأسبوع الماضي للصحفيين إن عدد المزارعين الأثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية يصل إلى حوالي 1786 مزارعا. إلى ليبيا، أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أن عائلة مهرب مهاجرين قتلت 30 مهاجرا انتقاما لمقتله. وأوضحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في بيان أن أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الانتشار بالبشر مقيم ببلدة مزدة، وقد تعرض للقتل على يد مهاجرين غير نظاميين أثناء عملية تهريبهم. يأتي ذلك فيما وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ورئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أمس مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، كما بحث عملية إرني العسكرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط. معتز الخريف من طرابلس.
في زيارة خاطفة لليبيا، وقع رئيس الوزراء المالطي روبرت إبلا ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اتفاقية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا عبر المتوسط، ذلك بعد تهديد مالطي للاتحاد الأوروبي بالانسحاب من عملية إيرني الرامية لوقف وصول الأسلحة إلى ليبيا في حال عدم دعمها للتصدي لأزمة تدفق المهاجرين. اتفاقية لم يعلن الطرفان عن بنودها حتى اللحظة، لكنها ستعزز على ما يبدو جهود حكومة الوفاق لمنع إبحار القوارب. المحلل فرج جردور يرى في تصريح لمونتي كارلو عدم جدوى هذه الاتفاقية.
لن تقدم ولن تؤخر، لأن المشكلة في مفهوم الهجرة غير الشرعية. ما دام ما زال هناك اعتبار على أن ليبيا تعامل وكأنها دولة منشأ، سوف نقع في نفس الأخطاء السابقة. ليبيا ليست منشأ للهجرة غير الشرعية، هي دولة عبور. عندما تساق المفاهيم بهذا الشكل، أنا أعتقد سوف يجدون حل لهذه القضية.
وقالت منظمة الهجرة الدولية بأن أعداد المهاجرين تتزايد خوفا من كورونا والحرب في البلاد، فيما ذكرت مفوضية اللاجئين في ليبيا بأن أعداد المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز انخفضت من 5000 إلى 1200. معتز الخريف، طرابلس، مونتي كارلو، الدولية.
هذا وجدد رئيس الوزراء المالطي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني مكررا رفضها الهجوم على طرابلس، وأكد أن لا حل عسكري للأزمة الليبية ولا بديل عن العودة إلى مسار الحل السياسي. إلى لبنان، وفي خطوة على طريق إجراء إصلاحات بنيوية ومكافحة الفساد استجابة لمؤتمر السادر واتصالا بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، أقر مجلس النواب اللبناني أمس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة. المزيد حول هذا الموضوع معك نيكولا نصيف من بيروت.
أوكل القانون الجديد إلى مرجعيتين التحقيق وتطبيقه، هما هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تؤلف بعد، بينما انتزعت هذه الصلاحية من القضاء اللبناني كمرجع تحقيق نظرا إلى الشكوك التي أحاطه بها عدد من النواب. وأهمية هذا القانون أنه حمل عددا من السفراء الأجانب كسويسرا والنرويج وكندا على حضور الجلسة، ومع أن ثمة قوانين نافذة لمكافحة الفساد كقانون الإثراء غير المشروع وقانون من أين لك هذا، إلا أن رفع السرية المصرفية كان أحد شروط الإصلاح البنيوي. وكشف رئيس البرلمان نبيه بري أنه رفع السرية المصرفية عن حساباته وعائلته قبل 8 أشهر، لكنه أكد أن القانون الجديد إنجاز مهم حققه مجلس النواب ويشمل تطبيقه الوزراء والنواب ورؤساء البلديات والمرشحون السابقون للانتخابات النيابية، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية. نقول نصيف، بيروت، مونتي كارلو، الدولية.
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في إخطار للكونغرس أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة للكويت بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار لمكونات وتحديثات نظام الدفاع الجوي والصاروخي. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر. جاء ذلك بعد يومين من التصعيد بين ترامب وتويتر على خلفية إضافة الموقع، ولأول مرة اختارا اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء على تغريدات لترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراء بالبريد، وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات. وقد اتهم ترامب موقع التواصل الاجتماعي بممارسة النشاط السياسي المنحاز وعدم احترام حرية الرأي والتعبير. عن هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله أدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، لمحمد بوشيبا.
هناك قلق من أنه إذا بدأت الدولة في التدخل في موضوع الرقابة والمحاسبة فأن هذا سيؤدي إلى تقليص الحريات وحرية التعبير وحرية الصحافة، وإذن هناك هذا الصراع بين حق في التعبير والحق في النشر، وما إذا كانت هذه الشركات هي فعلا دور نشر حقيقية أم لا، علما أن مثلا البند الذي يحمي هذه الشركات من المحاسبة أو من رفع الدعاوى ضدها بحيث أنها لا تعتبر مسؤولة عما تنشره، يعارضه ليس فقط الرئيس ترامب بل يعارضه أيضا السناتور بايدن المرشح الديمقراطي، أو ويريد إلغاء البند في القانون المعروف بالبند 230 الذي يعطي هذه الحماية لهذه الشركات.
كنت في الاستماع إلى إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن. الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اعتبر أن أمر ترامب للتنفيذ هذا يعد تهديدا صارخا وغير دستوري لمعاقبة وسائل التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى بطلب من الولايات المتحدة، هذا في موضوع آخر طبعا، بطلب من واشنطن ولندن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس بالحكم الذاتي لهونغ كونغ بحسب ما أعلن مصادر دبلوماسية يوم أمس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بشأن ما ستفعله إدارته مع الصين من دون أن يعطي تفاصيل إضافية بشأن مضمونه، وذلك وسط تصاعد التوتر الأمريكي الصيني حول هونغ كونغ وتداعيات فيروس كورونا. من مونت كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا. تواصل العديد من الدول حول العالم الرفع التدريجي لعدد من القيود التي فرضتها بسبب وباء كورونا، وذلك من أجل استعادة حياة شبه طبيعية وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد المشلولة بسبب هذه الأزمة العالمية. هنا في فرنسا رئيس الوزراء إدوار فيليب أعلن أمس عن رفع جزء مهم من القيود على السكان في إطار المرحلة الثانية من التخفيف التدريجي للعزل الصحي ابتداء من الثاني من حزيران يونيو المقبل، بما في ذلك إعادة السماح مجددا بالتنقل بحرية في أنحاء البلاد، وذلك في ظل تسجيل تراجع ملموس للوباء في أرجاء البلاد. عن أهم إجراءات المرحلة الثانية من تخفيف العزل، هذا تقرير نسيمة جنجية.
يعاد فتح المقاهي والحانات والمطاعم في جميع الأنحاء الخضراء للبلاد ابتداء من الأسبوع المقبل، مع احترام قيود التباعد بمسافة متر بين الأشخاص وعدد لا يتجاوز 10 أشخاص لكل مائدة، مع وجوب ارتداء الأقنعة للعمال كما للزبائن أثناء تنقلهم، فيما لن يسمح فتح سوى الباحات الخارجية لتلك الأماكن بالنسبة للمناطق المصنفة باللون البرتقالي التي سيعاد فيها فتح الحدائق العامة وكذلك المدارس المتوسطة، بينما يتاح في المناطق الخضراء فتح الثانويات وقاعات الرياضة والشواطئ والبحيرات والمسابح، إضافة إلى المتاحف والمسارح التي سيفرض فيها ارتداء الأقنعة، وستبقى كل هذه الأماكن مغلقة في المناطق البرتقالية حتى 22 يونيو حزيران، وتبقى التجمعات لأكثر من 10 أشخاص ممنوعة في الأماكن العامة حتى 22 يونيو حزيران، وكذلك الحال بالنسبة للرياضات الجماعية والملاعب والنوادي الليلية.
لكن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب وفي كلمته يوم أمس التي تحدث فيها عن هذه الإجراءات الجديدة أو رفع الإجراءات أوضح أنه ثمة قيود مشتركة، نستمع إليه.
النتائج جيدة على المستوى الصحي، سنبقى حذرين بالرغم من أن الأخبار سارة لكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية. فخلال المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي ستعود الحرية لتشكل القاعدة، فيما الحظر سيمثل الاستثناء، فاستعادة الحرية سيكون وفق قيود، وهي قيود نوعا ما مشتركة.
وفي بريطانيا أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل. وبعد استئناف البطولة الألمانية لكرة القدم، تم تحديد موعد استئناف بطولتي بريطانيا أي إنجلترا وإيطاليا. ودع فئاني،
تقرر استئناف موسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 17 من حزيران يونيو مع مبارتين مؤجلتين، وسيتم بعد ذلك خوض جولة 30 في نهاية نفس الأسبوع، وتبقى تحديدا 92 مباراة أي 9 جولات زائد المبارتين المؤجلتين، وستقام جميعها خلف أبواب مغلقة. هذا القرار اتخذ بعد يوم واحد من تصويت الأندية بالإجماع على السماح للاعبين بالاحتكاك ببعضهم أثناء التدريبات ترقبا لخوض المباريات. وكشفت الفحوصات التي جرت حتى الآن في إنجلترا عن وجود 12 إصابة بفيروس كوفيد-19، وستستمر الفحوصات على أن يطلب من المصابين أن يعزلوا نفسهم لمدة 7 أيام. وأمس أيضا حدد تاريخ استئناف الدوري الإيطالي في 20 حزيران يونيو على أثر استشارات مطولة بين اتحاد اللعبة ورابطة الأندية المحترفة والحكومة على أن يقام قبل ذلك ما تبقى من مباريات بطولة الكأس نصف النهائي والنهائي. وسبق للبطولة الألمانية أن عاودت نشاطها قبل أسبوعين، وتنتظر عودة اللاعبين في إسبانيا بعد أسبوعين، فيما أعلنت فرنسا إيقاف الموسم نهائياً.